بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق دخلنا فيما يتعلق بالركاز، فما المقصود بالركاز عندك؟ دفن الجاهلية بمعنى يعني من قبل الإسلام هكذا، ما كان مدفونا من قبل الكافرين في البلدان التي استعمرت، ورأوا عليه علامات أيضا الكفر، فكذلك نفس الحكم ركاز. وكذلك في الدول الكافرة إذا أسلم بعض الدولة ثم وجدوا مدفونا بعض الأموال للكافرين كذلك ركاز. العبرة أنه أموال الكافرين ماذا أخذت بدون نعم وجدت مدفونة، نعم فهو من الركاز. يقول أخ هل يكون الخمس في البترول والغاز؟ هذه معادن وليست من الركاز، سيأتي الكلام عليها اليوم إن شاء الله. يقول أخ عندي مال وحال عليه الحول، هل أزكيه على مقدار نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ يلحق بأقلهما نصابا، والأقل هو نصاب الفضة ما يعادل 595 جراما من الفضة. يقول إذا كان دفن القرى قديمة للمسلمين كيف يكون الإخراج منها؟ إذا كان الدفن يعني لعله مال لقرى قديمة وهم من المسلمين، سيأتي معنا اليوم إذا كان للمسلمين سيأتي. هل الركاز في الذهب والفضة فقط أو عام في جميع المعادن؟ عام في جميع الأموال، في جميع الأموال والمعادن، الذي من أصل خلقة الأرض، الذي من أصل خلقة الله ودعاه في الأرض، هل هي من الركاز؟ نعم ليس من الركاز، هذا له حكم آخر سيأتي. ماذا عن حديث سئل عن الركاز قال هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض؟ نعم عندك من صحابي ومن أخرجه؟ أخرجه البيهقي عن أبي هريرة، تذكر سبب ضعفه في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. وهل اشترط في الركاز أن يكون نصابا أو عليه الزكاة في قليله وكثيره؟ عندك أبا مسلم؟ نعم اشترط أن يكون بلغ النصاب، ما اشترط عليه أن يخرج منه في قليله وكثيره، عليه الخمس في قليله وكثيره. وهل اشترط حولان الحول؟ أما اشترط بالإجماع نقل الإجماع أو بالاتفاق نقله الحافظ. وأيضا وجدنا أن ما وردي كذلك في الحاوي يقول بإجماع أهل الفتوى أنه لا يشترط أن يحول على الحول، كذلك الماوردي في كتابه نعم الحاوي بإجماع أهل الفتوى الجزء الثالث صفحة 341، الجزء الثالث صفحة 341. طيب أيضا أضيف مرجع إلى ما في المسألة نعم في تعريف الركاز صفحة 482 التمهيد لابن عبد البر، الجزء السابع صفحة 31 التمهيد لابن عبد البر، الجزء السابع صفحة 31 وما بعدها، التمهيد لابن عبد البر الجزء السابع، السابع صفحة 31 وما بعدها. ونفس هذا المرجع أضفه في المسألة الثانية والسادسة، المسألة الثانية والسادسة، التمهيد لابن عبد البر السابع 31 وما بعدها. طيب، وصلنا إلى حديث عمرو شعيب نبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن. طيب، دخلنا في المسألة موضع الركاز وأخذنا القسم الأول. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يخلو من أربعة أقسام، أحدها أن يجده في مواتٍ أو ما لا يعلم له مالك، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم، فهذا فيه الخمس بغير خلاف سوى ما ذكرناه، يعني خلاف الحسن المتقدم. قال: ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب فهو كذلك في الحكم، لما روى عمرو شعيب عن أبي عن جده فذكر حديث الباب. إذن هذا القسم الأول فيما وجده في موات، ومقصوده في الموات الأرض التي ليست حية بالسكنة أو الزراعة أو غيرها، في جبال بعيدة أو في صحاري أو في وديان بعيدة لا تسلك، إذن هذه فيها الخمس وتعتبر ركازا. طيب، فإذا كان في طريق مسلوك، إذا كان في طريق مسلوك ما حكمه؟ نعم، يعني الآن وجد أرضا، نعم وجد كنزا ولكن في طريق مسلوك يعرف أن الناس يمشون فيه، يعني يكون لقطة على الصحيح. طيب، الجمهور على أنه يعد لقطة، أضيف هذا عند قولنا فذكر حديث الباب، أضيف وإن وجده. طيب، يفصل من كلام قدامة، قلت وإن وجده في طريق مسلوك، قلت وإن وجده في طريق مسلوك فهو لقطة عند الشافعية والحنابلة، وإن وجده في طريق مسلوك فهو لقطة عند الشافعية والحنابلة وغيرهم، وخالف المالكية فعدوه ركازا، وخالف المالكية فعدوه من الركاز، الشافعية والحنابلة وآخرين وغيرهم. وخالف المالكية فعدوه من الركاز. وقوله في حديث، نعم، ودليل الجمهور حديث عمرو شعيب النبي عن جد الذي في الباب: وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، أو في سبيل ميتاء فعرفه، والتعريف يكون للقطة. لا، تحت الأرض رجعنا إلى نفس الأول، يعني إذا كان مدفونا فنفس الأول، وإن كان الطريق مسلوك، وإن كان الطريق مسلوكا. طيب، راجع مجموع للنووي الجزء السادس صفحة 38 وما بعدها. المجموع للنووي الجزء السادس صفحة 38 وما بعدها، شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صفحة 400 شرح منتهى الإيرادات، الجزء الأول صفحة 400 الفواكه الدواني، الجزء الأول 349 الفواكه الدواني، الجزء الأول صفحة 349 الموسوعة الفقهية، الجزء الثالث 23 صفحة 105 الموسوعة الفقهية، الجزء الثالث 23 صفحة 105 قال القسم الثاني، قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه، انتقل الملك إليه من غيره، فهو له في إحدى الروايتين، كأن يكون اشترى هذا أو وهب له أو ما شبه ذلك، انتقل إليه من غيره. قال: فهو له في إحدى الروايتين، يعني وجده طبعا مدفونا أيضا، وجده مدفونا لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم، ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها، وإنما يملك بالظهور عليه، وهذا قد ظهر عليه فوجب أن يملكه. هذا القول الأول، إحدى الروايتين عن أحمد أنه الذي وجده هو الذي يملكه، وإن كانت الأرض للآخر، مثلا اشتريت أرضا من مسلم ثم وجدت ركازا فيه، دفن من دفن الجاهلية، فأنا الذي وجدته فهو لي. هذا هو القول الأول، أنه لي وليس للمالك الأول، لأني أنا الذي وجدته. طيب، هذا القول الأول قال به أيضا أبو يوسف وبعض المالكية. هذا القول أيضا قال به أبو يوسف وبعض المالكية. حجتهم ما ذكره ابن قدامة: مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم، ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها، وإنما يملك بالظهور عليه، من ظهر عليه ووجده فهو الذي ملكه، وهذا قد ظهر عليه فوجب أن يملكه. قال: والرواية الثانية، الرواية الثانية عن من؟ عن أحمد. الرواية الأولى أشهر وأصح. والرواية الثانية: هو للمالك قبله إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك، يعني المالك الذي قبله إن ادعاه، قال له: هذا هو ملكي وأنا قد وضعته، ادعاه فهو أحق به. هذا المذهب الثاني. إن لم يدعيه فالذي انتقلت منه، الثاني الأول الذي قبله والذي قبله، فإن كانت من الأجداد تقوسم على سبيل الإرث. قال: وهذا مذهب الشافعين، وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك، وهذا مذهب الشافعين، لأنه كانت يده على الدار فكانت على ما فيها، أنه كان مالكا للدار أو للأرض فيملك ما فيها، وهذا القول الذي عن الشافعي قال به أيضا المالكية والحنفية، قال به المالكية والحنفية. قال: لأنه كانت يده على الدار فكانت على ما فيها. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: والأول أصح إن شاء الله تعالى، لأن الركاز لا يملك بملك الدار لأنه ليس من أجزائها، وإنما هو مودع فيها، انتهى. قلت وما صحاه من قدامه هو الصواب إن شاء الله والله أعلم. نعم هذا الذي يظهر أن الركاز لمن وجده حتى وإن كانت الأرض مملوكة لشخص قبلي ثم باعني الأرض ثم وجدت الكنز فالذي وجد هو الأحق سأتي الذي بعدها الذي وجده الحق. ومثل ذلك لو ملك الأرض بالإحياء أحيا أرضا وبينما هو يحفر فيها وجد كنزا فهو أحق به من باب أولى. وعليه أهل العلم مسألة الإحياء ما خالف فيه لا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية إذا ملك بالأحياء. وكذلك إذا ملك بالإرث على الصحيح أيضا ملكها بالإرث جاء نصيبه من هذا القسم فهو أحق به هو الذي وجده. وقال نعم هذا مذهب المالكية. والجمهور قالوا لا إذا كان بالإرث فيقسم على الورثة كلهم الشافعية والحنفية وكذلك الحنابلة. والصحيح أنه أيضا الإرث كذلك إذا ملكه بالإرث فهو نصيبه. وهو أيضا يظهر أنه قول جماعة من الحنابلة لأن الإمام أحمد له فتوى ستأتي معنا في القسم الذي بعده أن من وجد مالا ولو في أرض غيره فهو أحق به أن الواجد هو أحق من وجد ركازا ولو في أرض غيره فهو أحق به. هذا يدعنا الإمام أحمد أيضا لا يعني على ذلك على هذا القول الوارد عن أحمد فمن باب أولى إذا ورثه ورثا باب أولى إذا ورثا. قال القسم الثالث أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم في ملك غيره من المسلمين بينما هو يحفر في أرض أخيه المسلم إما مزارعة أو يحفر له من أجل يبني بيتا أو ما أشبه ذلك فوجد الحافر كنزا فهو أحق به عند بعضهم وبعضهم قالوا أحق به صاحب المال صاحب الدار. قال فذكر ابن قدامة أقوالا مختصرها أن المال لصاحب الدار وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية هذا قول أن صاحب الدار هو المالك لأن الدار ملكه فما فيها أيضا يكون تبعا له. القول الثاني أن المال لواجده طبعا هذا كله فيما إذا كان ركازا من دفن الجاهلية عليه علامات أنه من أموال الكافرين. أن الثاني أن المال لواجده وهو رواية عن أحمد والحسن بن صالح وأبي ثور وأبي يوسف وذلك لأن الركاز لا يملك بملك الدار كما تقدم لأنه مودع فيها وليس من أجزائها وقال الشافعي هو لمالك الدار إن اعترف به يعني إن قال هو ملكي وأنا الذي وضعته فهو أحق به لأنه في داره وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في يده. القول نعم الذي بعده إن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده فوجده فلا شيء للأجير يعني استأجر حفارا ليحفر للبحث عن الكنز صار الحفار كأنه آلة لذلك الشخص لأنه سيعطيه مقابل حفره فوجده فلا شيء للأجير، ويكون الواجد له هو المستأجر. وإن كان استأجره لأمر غير طلب الركاز فالواجد له هو الأجير وهو له. استأجره يحفر له مثلا للأساس، لأساس البيت، أو مكانا يجتمع فيه المجاري، مجاري نعم الحمامات وما أشبه ذلك، فوجده، فالذي وجده هو أحق به. قال فالواجد له هو الأجير وهو له، وهذا قول أوزاعي وجماعة من الحنابلة، واختار هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله وهو الصواب إن شاء الله. وهذا القول في الحقيقة لا يتنافى مع القول الثاني أن المال لواجده، هو نفس القول الثاني، لأنه زادوا صورة من الصور أنه إن استأجر فالذي استأجر هو الأحق، وإن لم يستأجر، نعم استأجر للكنز لطلب الكنز فهو أحق. فهذه الصورة لا شك أن القول فيها كالقول الذي ذكر له زاعي وجماعة من الحنابل، أن المستأجر إذا استأجر لطلب كنز فوجد فماذا فالركاز لمن؟ للمستأجر، والأجير ما له إلا المال الذي اتفقوا عليه مقابل الحفر. وإن استأجروا لأمر آخر فالركاز للحافر، الركاز للحفار. إذن خلاصة هذا أن الركاز لا يتبع الدار التي فيها أو الأرض، إنما هو مودع فيها على الصحيح. فالصحيح أن الركاز لمن وجده في ملكه أو في ملك غيره، في ملكه أو في ملك غيره. قال القسم الرابع أن يجده في أرض الحرب، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة لهم. يعني وجدوا لكن ما استطاعوا أن يخرجوه إلا بجماعة ماذا يقاتلون عليه ويدفعون عنه، فصار غنيمة لهم. والغنيمة كيف تقسم بينهم؟ هل يدفعون شيئا لبيت المال في الغنيمة؟ وعلم أن ما غنمتم شيء فأنا لله خمسه ولرسول ذي القربى. يعني الغانمين هؤلاء لهم أربعة أخماس، يعني مثل حطم الركاز، الخمس لبيت المال، ويأخذون أربعة أخماس يتقاسمونه بينهم. قال وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده، حكمه حكم ما لو وجده في موات في أرض المسلمين، وهي الصورة الأولى يكون له ركاز، حكم حكم الركاز فهو أحق به وعليه الخمس. وقال نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي إن عرف مالك الأرض وكان حربيا فهو غنيمة أيضا، لأنه في حرز مالك معين، فأشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة. لكن أقرب القول الأول أنه ركاز، حتى على القول الثاني أنه غنيمة، فهو سيأخذ أيضا أربعة أخماس كذلك، إلا أنه في حق إذا كان غنيمة يختلف في بعض الصور، كان يكون أرسل من سرية فترجع غنيمة لجميع السرية، لو كان أرسل من سرية لمهمة فيكون غنيمة للسرية كلها، لأنه في لأنهم كلهم في حكم واحد خرجوا جميعا. وعلى القول الأول يكون له وحده، يكون للواجد وحده. القول الأول أقرب، الذي هو أن حكمه حكم لو وجده في موات في أرض المسلمين، لأنه هو الذي وجده وفي الركاز الخمس. وهذا قول أحمد وأبي ثور وأبي يوسف. القول الأول قول أحمد وأبي ثور وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة والشافعي: عرف مالك الأرض وكان حربيا فهو غنيمة أيضا، لأنه في حفظ مالك معين، فأشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة. قال ابن قدامة: ولنا أنه ليس لموضعه مالك محترم، أشبه ما لو لم يعرف مالكه، أما ليس محترما. طيب، هذا عند الفقهاء فيما إذا لم يكن محروزا في أرض الحرب وليس محروزا، أما ما كان محروزا ودخل بأمان، دخل الإنسان بأمان فلا يصلح، فما يملك شيئا منه، وإن لم يدخل بأمان فله أن يستولي أن يأخذه. أموال الكافرين هل يجوز الاستيلاء عليها؟ في دار الحرب، يعني لو كان شخص هناك عندهم يجوز يأخذ، يدخل متجر ويأخذ ما شاء. لماذا؟ أنها مع أنها محروزة أيضا هو ما يدخلون الآن بأمان، يعني كونك تدخل بالجواز وغيره، دخول بأمان استأمنوا. هل يجوز أخذها بدون أمان إذا لم يكن بينك وبينهم عهد ولا أمان؟ هما يجوز أخذها وإن كانوا يملكون، لكن كن بيننا وبينهم حرب نأخذها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بدر لأخذ القافلة، فصاح كفار قريش على عيرهم: أدركوا العير. وقال الله عز وجل: الذي عدكم الله أحد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق. كلمات لبيننا وبينهم حرب ولا عهود ولا عهد ولا شيء، لا استئمان ولا هدنة، فنعم نأخذ، يعني نقطع عليهم إذا استطعنا وأخذنا عليهم أموالهم. نعم، لكن في هذه الآونة كل الدول معاهدة الله المستعان، يعني بينهم الاتفاقات الدولية والعهود، والله المستعان الله المستعان. قلت القول الأول أرجح والله أعلم بالصواب. القول الأول أنه ركاز وليس بغنيمة. طيب، أضف إلى المراجع، قلنا انظر المغني، أضف إلى ذلك الحاوي الكبير للماوردي الجزء الثالث صفحة 341، الحاوي للماوردي صفحة الجزء الثالث صفحة 341 وما بعدها، الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرين، الموسوعة الفقهية 23 صفحة 106 صفحة 106. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. قال: القبلية منسوبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين نخلة والمدينة، وقيل ناحية من ساحل البحر بينه وبين المدينة 5 أيام. انظر النهائي بن أثير. قال: حديث ضعيف، أخرجه أبو داود من طريق مالك، وهو في موطئ، نعم، وهذا في موطئ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. إذن الذي في الموطأ والذي في عند أبي داود عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث. وعزو الحافظ الحديث عن بلال بن الحارث فيه نظر سيأتي تكلم. وهذا إسناد ضعيف فيه من لم يسمى ومرسل. وعلى هذا يتبين أن قول الحافظ في البلوغ عن بلال بن الحارث فذكره غير صواب. وكذلك ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن الصدقة فتأمل، يعني فيه ماذا؟ قال في تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، ليس فيها نسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ منها الزكاة. وذكر الزيلعي في نصب الراية أن ابن عبد البر ذكر أنه قد روي موصولا من طريق الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال ابن الحارث عن أبيه. قلت وإن يذكر الإسناد إلى الدراوردي والحارث بن بلال لا يعرف، والله المستعان فالحديث ضعيف إذا لم يثبت الحديث. ما معنى أقطع؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني من عادن القبلية، وسيأتي معنا في باب إحياء الموات والإقطاع ما معنى الإقطاع، يعني يقطع له قطعة من الأرض ليعمل فيها أو يستفيد منها للبناء أو يزرع فيها أو ما أشبه ذلك. فالإقطاع أن يملك، نعم أن يحدد ولي الأمر لبعض الناس قطعة من الأرض يستفيد منها ليستفيد منها، سيأتي أنه يملك بذلك تصير ملكا له، وسيأتي في باب إن شاء الله. قال المسألة المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى، هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ أصل كلمة معدن في اللغة، أو أصل كلمة عدن، ما معناها؟ الإقامة. عدن، نعم، معدن، جنات عدن، جنات إقامة، أصل مادة الحروف عدن إقامة. والظاهر أنها سميت بها المعادن لأنها راسخة في الأرض مقيمة بها، سميت عليها معادن. قال في المسألة أقوال، هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ في المسألة أقوال. الأول، تجب الزكاة في كل معدن يخرج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الثاني، تجب الزكاة في الذهب والفضة فقط، وهو مذهب مالك والشافعي. واستدلوا بحديث لا زكاة في حجر، أخرجه البيهقي وابن عدي، وهو من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، ورواه عنه ثلاثة، عمر بن أبي عمر الكلاعي وعثمان الوقاصي ومحمد العرزمي، والأول منكر الحديث والآخران متروكان. ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب والفضة، فإن كثيرا من المعادن ليست أحجارا. القول الثالث، ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني بعد أن يحول عليه الحول، وهو قول داود الظاهري والليث وأحد قوله الشافعي ونصر بن حزم لأدلة الزكاة المعلومة. ما الفرق بين القول الثالث والثاني؟ الثاني إذن قالوا تجب الزكاة في الذهب والفضة، نعم، يعني مجرد خروجه عند القول الثاني ألحقوه بالركاز، يعني في مسألة أنه لا يحول عليه الحول ولا يبلغ النصاب. القول الثاني حتى وإن وجد قليلا أقل من النصاب يخرج. القول الثالث، عاملوه معاملة غير الذهب والفضة فمتى ملك نصابا ينتظر حتى يحول عليه الحول ثم يزكيه. القول الرابع: تجب الزكاة في الذهب والفضة والنحاس والقصدير والحديد، وهو قول أبي حنيفة، واختلف قوله في الزئبق، يعني له فيه قولان. والصواب هو القول الثالث. والآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض مبينة بالأدلة الأخرى، وهذا واضح لأن ما الحديث الوارد في الباب ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المعادن الصدقة ضعيف، فما بقي معنا إلا أنه ليس فيها زكاة. المعدن بأصله ليس فيه زكاة، ولكن نعم إن كان ذهبا وفضة فينتظر حولان الحول ثم يطالب بالزكاة. وكم زكاة الخمس؟ أم كم؟ يعني لها ما من نصابه، كم يخرج منه؟ يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر، زكاته ربع العشر. قال: تفريعات على مذهب الجمهور. طيب هذا نأخره إلى غد، جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.